أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث ننبه على مطلب لعله غير واضح عند البعض لقصور مني أو من هذا البعض، لا أعرف. مسألة أن من يقول بوجوب الخمس مطلقا كما السيد الماتري أو في بعض الموارد كما في التفصيلات، التفصيلات تقول بوجوب الخمس في موارد وعدم وجوبه في موارد، من يقول بوجوب الخمس مطلقا أو في بعض الموارد، ما هو المقصود بوجوب الخمس؟ هل المقصود وجوب الخمس بوجوب الخمس يعني وجوب دفع فورا، أو لا، أن المقصود هو ماذا؟ وأنه يجب الخمس في رأس المال كما يقال يجب الخمس في الهدية ويجب الخمس في الكذا والكذا، بمعنى أنه يدخل في الأربعة وينتبه فيه نهاية ماذا؟ السنة، فإن بقي على حاله ولم يصرف في المؤنة فحينئذ يجب تخميسه. ما هو المقصود؟ واضح؟ هل يجب تخميسه فورا أو لا، يدخل في الأرباح يكون حال حال الأرباح؟ ظاهر المثل هو وجوب التخميس فورا، لأن عبر عن ذلك بالإخراج، يجب إخراج الخمس، خمس رأس المال المتخذ من شنو؟ من الأرباح، يجب إخراج الخمس المتخذ من الأرباح. والظاهر أن هذا هو مراد من فصل أيضا، من فصل والتزم بوجوب الخمس في بعض الموارد أيضا مقصود وجوب التخميس فورا، لكن ما هو المقصود بوجوب التخميس فورا؟ المقصود بوجوب التخميس فورا بمعنى أنه إذا جعل الربح رأس مال فيجب عليه ماذا؟ أن يخمسه ثم يجعله رأس مال في التجارة. أما إذا لم يرجع له رأس مال هل يجب عليه التخميس فورا؟ لا يجب عليه التخميس فورا. فإذا هناك أمران، هناك مسألتان، مسألة جراءة التأخير دفع الخمس لرأس المال أو خمسة من الأرباح لهذه الأرباح، جواز تأخير دفع الخمس لهذه الأرباح. وأكو مسألة ماذا؟ مسألة اتخاذ هذه الأرباح ماذا؟ رأس مال في التجارة. واضح؟ تأخير دفع خمس هذا المال هذا الجازم، لأن رأس المال هذا حال وحسب الأرباح، ومقصود من رأس المال يعني الأرباح التي نوى مثلا لأنه اتخذها رأس مال، نوى أن يتخذها رأس مال، هذه أرباح. فإذا لم يتخذها رأس مال فعلا الظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يجب عليه تخميسها ماذا فورا، يجوز له تأخير دفع خمسها إلى نهاية السنة كسائر الأرباح. لكنه إذا اتخذها اتخاذها رأس مال وجعلها وتشغيلها بالتجارة هذا لا يجوز على رأي صاحب الأرواح، على الرأي الأول لا يجوز إلا لماذا؟ إلا إذا خمسها فورا. من اتخذ رأس مال للتجارة يقول ماذا؟ في نهاية السنة أدفع شنو؟ خمس رأس المال، لا يجب عليه تخميسها فورا. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لما لعله أشرنا إلى من أن المفروض في محل كلامنا وسيأتي بعد هذه المسألة أن الخمس يتعلق بالربح بمجرد شنو؟ ظهوري، بمجرد ظهوري الخمس يتعلق به، وأن تأخير دفع الخمس من باب الإخفاء على المكلف لاحتمال ظهور مؤنة غير متوقعة حتى يصرف على تلك المؤنة من الربح. واضح؟ فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره. فظهر لها بحسب مع الكلام ظهرت تعلق بها الخمس. فأي مسير لهذا أن يتصرف في هذه الأرباح التي خمسها ليس له؟ هذا ما نتعلق الخمس بالربح حين ظهوره. ما هو المسير بأن يتصرف فيها في مثل هذا التصرف بالتجارة والمتاجرة التي هي تحمل في طياتها عنصر المخاطرة عنصر المجازفة؟ ما هو المسير بها؟ وخمس هذا الربح ليس له إنه من كل أصحابه. هذا لا يجوز إلا بالتخميس اتخاذ هذه الأرباح رأس مال، إنما يكون جائزا إذا دفع خمسه أو بالإذن والإجازة. الغير المقوف في محل كلامنا واضح، إما بالتخميس أو بالإجازة والإذن، ممن يؤخذ منه الإذن الحاكم الشرعي. أما إذا لا خمس الأموال ولا خبر من إجازة، تصرفه في هذا الربح بهذا الشكل بأن يتاجر به هذا لا يكون جائزا، يجب عليه التخميس قبل ذلك. نعم، لو لم يتخذ هذه الأرباح وأسمال لا إشكال في أنه يجوز له تأخيره دفع خمس إلى نهاية السنة. وبهذا البيان أعتقد يرتفع إذا أكل لبس حاصل في المسألة لعله يرتفع. بل أكثر من هذا يمكن أن يقال، حتى لو لم يتخذ رأس المال، لم يتخذ الأرباح رأس مال للتجارة، ما اتخذها أيضا. هناك كلام في جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة، هناك كلام في صورة واحدة وهي صورة ما إذا كان يعلم بأن هذه الأرباح الزياد لا يحتاجها في مدة سنتين، ممكن هذا لا ممكن فرضا أن هذا رأس المال أرباح كثيرة، أرباح كثيرة إذا أحبه ويعلم بأنه لا يحتاجها في مدة، يحتاج قسم مقدار قليل منها. هناك كلام، هناك كلام وسيأتي بعدها، هناك كلام في أنه يجوز له التأخير أو لا يجوز له، بمعنى أن جواز التأخير هل هو مشروط باحتمال الاحتياج إلى الربح لصرفه في مؤنته، أو أن جواز التأخير ثابت حتى مع العلم بعدم الاحتياج إلى الأرباح لصرفها في مؤنته؟ هناك كلام، وفي محل كلامنا يمكن أن يقال بأن هذا المكلف يعلم بأن هذا رأس المال، الأرباح التي اتخذها رأس ماله ولا يحتاجها شنو في مؤنته، وإنما يحتاج شنو بليات أرباح، أما نفس رأس المال لا يحتاجه في مؤنته. على كل حال نرى أن أثبت هذا في هذه المسألة، لكن أشير إلى أن أصل تأخير دفع أرباح في صورة العلم بعدم الاحتياج إليها لصرفها في المؤنة فيه كلام، وهناك من ذهب إلى عدم جوازه. والسيد الحكيم قدس الله نفسه احتاط في هذه المسألة احتياطا وجوبيا، لا يجوز التأخير مع العلم بعدم الاحتياج إلى الأرباح أو إلى مقدار منها لصرفها في ماذا؟ في مؤنته. سأل هذا بالمعنى كثر، لكن الأمر الأول لا إشكال فيه في أنه إذا أراد اتخاذ هذا أسمالها تصرف في الخمس، تصرف في الأرباح التي تعلق بها الخمس، وهذا ليس جائز إلا بالتخميس أو بالإذن، والإذن غير مقبول في محل كلامنا، فيتعين ماذا؟ التخميس. ومن هنا يظهر الملل فيما ذكره بعض المحشين على العروة، بعض المحسنين على العروة هكذا علق، قال انه يجوز له ان يتجر به، يعني براس المال اللي هو محل كلامنا، يجوز له ان يتجر به في اثناء السنة التي ربحه فيها في تلك السنة قبل ان يخمسه، ثم يخرج خمسه عند انتهائها. هذا الظاهر انه ماكو دليل عندي. شنو الدليل على انه يجوز له ان يتجر بهذه الارباع بعد تعلق الخمس بها، وهذا من دون ان يخرج خمسها، وانما يخرج خمسها متى؟ في اخر السنه. هذا لا دليل عليه على ضوء ما ذكرنا، ولذا اختص هذا فقط بهذه التعليق، لم يذكر ذلك احد غيره. نعم، لو قررنا انه فعل ذلك اصلا، فعل ذلك، اتجر بالمال قبل شنو؟ تخميسه. حين المال لا يجب عليه نهاية السنة، يجب عليه أن يخمس رأس المال ويخمس الأرباح الزائدة عن المال عن المؤمن. يجب عليه تخميس كل الأمرين، أصل المال، رأس المال، والأرباح على ما صرفه، على ماذا؟ على مؤنته. هذا توضيح ارتبط بذلك. نرجع إلى أصل المطلوب. وين وصلنا؟ وصلنا إلى قلنا أن ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه يمكن أن يوجه بتوجيهين، قلنا ولا قلنا وجه واحد، وهذا الوجه قد يستفاد من صدر كلامه كما قلنا، وهو دعوة أن 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 جعل وجود الخمس في الحالة اللي فرضها والشرائط الثلاثة التي فرضها هذا بلا فائدة وليس له ثمرة، ولا لغوية عرفية، فينفع وجود الخمس، لأن جعل وجود الخمس في هذه الحالة لا هو، فلا يجب الخمس في هذه الحالة بالخصوص. نعم، إذا اختلت هذه الشرائط كلا أو بعضا حينئذ لا يجب الخمس، لأن جعل وجود الخمس مع اختلال هذه الشرائط كلا أو بعضا لا يجعل جعل الوجود، لا يجعل الوجود ماذا؟ لغوا. هذا الدليل الأول. يمكن كما احتمله بعضهم على بعد في 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 تصورنا أن يكون الوجه في ذلك ليس هو هذا، وإنما الوجه هو نفس الوجوه التي ذكرت في كلام المفصلين سابقا، نفس الوجوه الوجه الذي ذكرت في كلام المفصلين، وهو دعوى صدق المؤنة على رأس المال، وصدق الصرف في المؤنة على الصرف بهذه الطريقة، بالطريقة الاستثمار، لكن في خصوص تلك الحالة وبالشرائط التي ذكرت هنا في تلك الحالة، فيكون الفرق بينه أفرض وبين سيد الخوي قدس الله نفسه هو مكفر أساسي، فهذا الأمر سيد الخوي يرى يشترط شرطين لتحقق تلك الحالة حتى تصدق المؤنة على رأس المال ولا يوجد فيها الخمس. السيد ذكر هنا ثلاثة شروط، لكن المضمون واحد والفكرة شنو واحدة، وهي أن المؤنة لا تصدق على رأس المال إلا في حالة الاحتياج توقف، عبر عنه ما شئت، لكن هذا الحالة احتياج توقف لا تصدق إلا بشرطين عند السيد القاضي أو بثلاثة شروط عند واضح. لكن بالنتيجة الدليل هو دعوى صدق المؤنة، مو مسألة لغوية جعل وجوب الخمس في هذه الحالة، لا، أن المؤنة تصدق على نفس رأس المال، والصرف المؤنة يصدق على صرف رأس المال بهذه الطريقة، وحينئذ يكون مستثنى من أدلة الخمس، فلا يجب فيه الخمس. لماذا؟ لصدق المؤنة في هذه الحالة. هذا يحتمل أن يكون الوجه فيما ذهب إليه هذا الوجه. أما بالنسبة للوجه الأول وهو دعوة اللغوية العرفية، هذه الدعوة الملاحظة اللي عليها هي هاي. قبل أن نبدأ الملاحظة نذكر في المثال مثال توضيحي للملاحظة، إذا تخطمون في بابي استحالة التكليف غير المقدور، هناك أقعدهم كلام ذكر المرزى غير المرزى، من أن المستحيل هو أن يتعلق التكليف بغير المقدور بخصوصه، يعني يجي تكليف متعلق بغير المقدور، هذا مستحيل، أما أن يكون هناك إطلاق يشمل غير المغمور على الأمانة منه والاستحالة فيه أصلا، لأن التكليف بالمقدور وغير المقدور مقدور وليس فيه استحالة. إذن شمول التكليف، شمول إطلاق التكليف لغير المقدور ما بمحذور، لكن اختصاص التكليف لغير المقدور هذا بمحذور. نفس هذه الفكرة نطبقها في المقال. لو كان هناك دليل يدل على وجوب الخمس في خصوص هذه الحالة وبالشرائط الثلاثة، هنا نقول يلزم الشمل اللغوية. إذا أي فائدة في جعله وجوب الخمس في خصوص تلك الحالة، لأنه لا تؤدي إلى نتيجة ويبقى هذا الوجوب بلا ثمر. لكن واقع المطلب هو ما عندنا المخصوص يدل على وجوب الخمس في خصوص تلك الحالة، واضح؟ وإنما عندنا مطلقات أدلة ماذا؟ في كل ما فات الناس الخمس، وهذه المطلقات تشمل هذه الفائدة وتشمل غيرها من الفوائد. ولا إشكال أن غير هذه الفائدة من الفوائد شمول وجوب الخمس لها ليس فيه محذور شنو؟ اللغوية. إذن هذا الدليل لا يكون فيه محذور، هذا الدليل لا يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه محذور. لا يمكن أن نقول أن الدليل الدال على وجوب الخمس واضح في هذا يكون فيه محذور، ليس فيه محذور، هذا الدليل ليس فيه محذور، لأنه هذا يدل على وجوب الخمس في كل ماذا؟ في كل فائدة. نعم جعل وجوب خاص في هذه الحالة في الشرائط المذكورة هذا فيه محذور اللغوي، هناك لا يعلم في جعل هذا الوجوب في هذه الحالة. أما جعل الوجوب الخمس في كل فائدة وتشمل بإطلاق هذه الفائدة هذا ما محذور فيه ولا يلزم منه محذورا لغويا. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فحينئذ الملاحظة عليه نفس الملاحظة على اللي قلنا سيأتي أيضا كلام فيها، نفس الاعتراض اللي ذكرناه على التفصيل السيد الخوي وغيره من التفاصيل، وهي مسألة ماذا؟ أن الحاجة والتوقف بشرطين أو بثلاث شروط أو أكثر أو أقل ليس لها دخل في صدق المؤنة وصدق الصرف في المؤنة، ليس لها دخل في ذلك، وإنما العود أن ننقح أن المؤنة تختص بالصرف المباشر وما يلحق به أو تشمل الصرف الاستثماري، هذا النقح. إذن إذا قلنا بشمول الصرف الاستثماري جاز الاستثناء ولو لم تكن هناك شنو حاجة صرف المؤنة، والصرف المؤنة يستثنى من الخمس حتى إذا لم تكن هناك حاجة، حتى إذا لم يتوقف إمرار معاشه على رأس المال، حتى إذا اقتل شرطا أو أكثر من هذه الشروط التي ذكرناها. صرف في المؤنة يستثنى كما يستثنى الصرف المباشر وعلى الاستهلاك على ماذا؟ على المعنى. وإن قلنا لا أن الصرف المعنى والمعنى مختص بخصوص الصرف المباشر وما يلحق به ولا تشمل الصرف الاستثماري، هذا ليس صرفا في المعنى، فحينئذ ينبغي الالتزام في وجوب الخمس وهذا حتى إذا لم يكن شنو؟ في حاجة، حتى إذا كان في حاجة. الحاجة والتوقف، توقف المرار المعاش على هذا ليس له دخل في ماذا؟ في صدق المؤنى، هذا الاعتراض اللي ذكرناه. زين، من مجموع ما تقدم على قوله يظهر هذا المطلب، وهو ان القائلون بالتفصيل يتفقون على ضرورة إضافة قيد للمسألة حتى يلتزم بوجوب الشمل بوجوب الخمس، وأنه لولا هذا القيد لا نلتزم بوجوب الشمل بوجوب الخمس. هذا القيد يعبر عنه بالاحتياج، يعبر عنه بتوقف إمرار المعاش عليه، يعبر عنه لأنه إذا خمس رأس المال فالباقي لا يفي بمؤنته لا نقدا ولا استثمارا، تعبيرات مختلفة، بس بالنتيجة يتفقون على أنه لولا إضافة هذه الخصوصية هذا القيد فرأس المال كرأس مال هذا لا ينظر استثناءه، وإنما يجب شنو؟ تخميسه، وإنما نلتزم بعدم وجود تخميسه وبسقوط الخمس عنا في حالة معينة. يختلفون في تشخيصها، صحيح يختلفون في تشخيص هذه الحالة، لكنه ماذا يفهم من كلامي؟ الذي يفهم من كلامي هذا أن هذه الخصوصية، هذا القيد، هذه الشرائط التي اختلفوا في تعدادها، هذه دخيلة، هذا المهم، دخيلة في صدق المؤن على رأس المال، ودخيلة في صدق الصرف على المؤن على الصرف بهذه الطريقة، دخيل في ذلك، بحيث لولا ذلك لما صدقت المؤنة ولما صدق الصرف في المؤنة. واضح؟ ووعدهم أن رأس المال لا يصرف مباشرة في المؤنة، هذا المفروض في المسألة، وإنما الذي يصرف في المؤنة ياهو أرباحه رأس المال، هذا واضح عندهم. لكن بالمع ذلك في شرائط معينة وفي حالة خاصة تصدق المؤنة على نفس رأس المال، والصرف رأس المال بهذا الشكل يعتبر صرفا في ماذا؟ في المؤنة في هاي الحالة. إذا هاي الحالة هذا القيد عبر عنها أو هذه الشرائط دخيلة في صدق المؤنة وفي صدق الصرف في المؤنة، هكذا يبدعون وهذا يضع كلامهم. من هنا أن الاعتراض والصياغة السابقة، الاعتراض الثالث على سيد القولي سرعنا إلى باقي التفصيلات، الظاهر هذا لا يرد عليه من فمي، هذا الاعتراض. لكن ماذا كان يقول؟ كان يقول بأنه إن قلنا بأن المؤنة الصرف المؤنة يشمل القسم الثالث النحو الثالث من الصرف اللي هو الصرف الاستثماري، فينبغي الالتزام بسقوط وجوب الخمس سواء كان في حاجة أو لم يكن شنو؟ في حاجة. واضح؟ إن قلنا بشمول الصرف في المؤنة للصرف الاستثماري فنلتزم بسقوط الخمس حتى إذا لم يكن في حاجة. ليش؟ لأنه صرف شنو؟ قلوا ياه في المؤنة فيستثنى. وإن قلنا بعدم الشمول أن الصرف المؤنة المستثنى في الأدلة لا يشمل الصرف الاستثماري، فهنا لابد أن نلتزم بعدم السقوط وبوجوب الخمس وإن كان شنو يقول وياي في حاجة، وإن توقف إمرار معاشه على ذلك لأنه ليس صرفا شنو في المؤنة. أقول هذا الاعتراض عن المفندي. ليش؟ لأن هم يقولون أن شمول الصرف في المؤنة المستثنى في الأدلة لهذا للمؤنة ولهذا الصرف بهذه الطريقة هو يتوقف على ماذا؟ على الاحتياج وعلى الشرائط التي ذكروها. هم يقولون بأنه لا يشمل، لا يكون صرف في المؤنة من دون استرعاب هذه النقطة، من دون استرعاب هذا القيد. فبعد ماذا معنى نقولهم أنه لو قلنا بالشمول فلا داعي للاحتياج لاستراد الاحتياج؟ هم يقول أن الاحتياج هو وجود صدق الصرف في المؤنة على الصرف بهذه الطريقة، فهم يفترضون الاحتياج وبالتالي يفترضون صدق ماذا؟ الصرف في المؤنة وشمول الصرف في المؤنة لهذا النوع من الصرف، لكن مشروطا بماذا؟ إذا لا معنى لأن نقول لهم أننا لو قلنا بالشمول فلا داعي لاشتراط شنو؟ احتياج، بل لو قلنا بالشمول فلا بد أن نلتزم بعدم وجوب الخمس حتى مع عدم. هذا ما له معنى الكلام، لأن هو لا يقول بالشمول إلا بقيد ماذا؟ بقيد الاحتياج وقيد التوقف. من هنا الصحيح في البحث أن يتجه البحث إلى تحقيق هذه الجهة، أن الصرف في المؤنة المستثنى في الأدلة هل يصدق على هذا النحو من الصرف أو لا؟ هل يصدق مطلقا أو لا؟ هل بشرط بالشرط اللي ذكروه، بشرط الحاجة، بشرط التوقف، بالشرائط التي ذكروها أو لا؟ وهذا بحث استبعادي، لا يمكن أن نقيم عليه دليل. بعد الاستظهار ماذا نستغل من الأدلة؟ الصرف المولى ماذا يراد به؟ هل يراد به الصرف الاستهلاكي في المأكل وفي الملبس وفي المطعم وأمثال هذه الأمور كما ذهب إليه كثير من العلماء؟ هذا هو المراد به. وما يلحق بالصرف الاستهلاكي كما قلنا. وأما الصرف الاستثماري ليس صرفا في المؤنة، أو يرى أنه يشمل الصرف الاستثماري مطلقاً أو شنو؟ أو بشرطاً، بشرط الحاجة، بشرط التوقف كما يقول هؤلاء المفصلون. البعض عندنا ينصر على هذا. والصحيح هو أنه دعوى صدق الصرف في المؤنة على الصرف الاستثماري مطلقاً وبلا قيد وبلا شرط هذا قطعا غير صحيح، ولم يقل به احد، يعني حسب الظاهر لا يقول به احد، وان كان مسلم لصاحب الغنائم انه يقول به ووجهه قال لا مقصود التفصيل. قلنا ان لا احد يقول، يعني ممن نقلت كلماتهم بسقوط الخمس مطلقا، كل راس مال تاخذ من ارباحك وتسوي راس مال يسقط فيهم شنو الخمس بالاقل ولا شرط، لا احد يقول بذلك. وهذا معناه أن المؤنة الصرف المؤنة لا تصدق على الصرف الاستثماري بلا قيد وبلا شرط مطلقان، هذا لا يمكن الالتزام به. زين، هل الصرف المؤنة يصدق بهذه الشروط التي ذكروها القائل بالتفصيل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ هل يصدق الصرف المؤنة أو لا؟ واضح في يعني أخص التفاصيل دائرة الناقلة اللي هو التفصيل الأخير السيد الشهيد، أخص التفاصيل شروط أكثر، شروط ثلاثة، يتوقف إمرار معاش على هذا، إذا خمس المال ما يبقى له شيء يكفيه لمدة سنته، ما ورد أكثر ما عنده إلى آخره من الشرائط. هذا هل يبرر أن يكون صرف هذا المال بهذه الطريقة، صرف هذا الربح بهذه الطريقة صرف للربح في المؤنة أو لا؟ دعوى الجزم أو استظهار أنه صرف في المؤنة عهدتها على مدعيها. نحن لا نفهم ذلك، نفهم أن الصرف في المؤنة يعني الربح صرف في المؤنة، هذا الربح تصرفه في المؤنة، هذا الربح في المؤنة، هذا احتفاظ برأس المال واستفادة من أرباحه، ليس صرفا للربح في المؤنة. وهذا ليس تقييد وجمود على مثلا على النص، وإنما هذا دعوى أنه لا يصدق الصرف في المؤنة على مثل هذا الصرف. المسألة ليست واضحة، لا يمكن لنا أن نجزم بهذا الصدق وبهذا الاستظهار، مو واضح عندنا هذا المعنى. ولو تنزلنا إن لم نستظهر عدم الصدق ووصلت النوبة إلى الشك أنه يصدق أو لا، وهذا ممكن أن يصل، نزل الشك على الأقل، جزم بالصدق ما عندنا، إذا لم يكن عندنا جزم بعدم الصدق فلا أقل من الشك، إذا تنزلنا وصار عندنا شك شنو الحكم بالمسألة؟ الحكم واضح، الحكم هو التمسك بعمومات ماذا؟ الخمس، عمومات الدالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في كل فائدتين. لماذا؟ لأن هذا يدخل في إجمال المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، واتفقوا على أن المرجع فيه هو ماذا؟ هو عموم العام. عموم العام عندما تكون الشبهة شنو مفهومية، موتي عندما تكون الشبهة مفهومية يرجع المن إلى عموم العام، أن أدلة عامة مطلقة تدل على وجود الخمس في كل فائدة. خرج منها ماذا؟ ما يصرف على المؤنة، هذا ما يصرف على المؤنة مجمل مفهوم دائر بين الأقل والأكثر، من يقول أنه يشمل محل الكلام أو لا يشمل محل الكلام، مجمل مفهوما دائر بين الأقل والأكثر، وفي مثله في هذا مورد الشك الزائد على الأقل اللي هو مورد الشك يرجع فيه من إلى عموم يلتزم بوجود فسواء استبعدنا عدم الصدق أو شككنا في ذلك النتيجة واحدة وهي أنه يجب الالتزام بماذا؟ يعني يجب الخمس ويجب أداء الخمس كما هو رأي السيد متن واضح يجب أداء الخمس. سأل من لم نقل بذلك بعنوان النتيجة الكذائية فلا أقل أن الاحتياط اللي ذكر السيد جدا في محلها. أكو في المطلب تعرضوا له نتعرض ليش إشارة مختصرة في المطلب شغل أصابي ذكر في كتاب الخمس هاي الراسة يقول لي لأنهم تعرضوا له نذكره. قال والظاهر عدم اشتراط ستقريبا نص عبارته والظاهر عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح منه يعني رأس المال بالفعل فيجوز صرف شيء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين وكذلك اقتناء إناث الأنعام لذلك يعني لينتفع بشنو بنتائجها مثلا ولو بعد شنو بعد سنين. فهم من هذا الكلام كما هو المناسب لأنه ذكره تعليق في ضمن حديث عن رأس المال واتخاذ رأس المال من أرباح السنة. يفهم من هذا الكلام أن هذا قد تفرق في ذات الجانب يعني هو ما فقط يجوز جعل رأس المال دال الأرباح رأس مال للتجارة حتى يصرف على مؤنته من أرباحها بل يجوز ذلك حتى إذا كانت الأرباح من هذه السنة يعني ما تغطى المؤنته في هذه السنة في سنة الاتخاذ وإنما تغطى المؤنته في سنة وهذا وأرباح يشتريها أشجار ويغرسها من أرباح يغرسها لكن متى يشتري بها الأشجار؟ في سنين سابقة أو يشتري إناث الأنعام ومن أرباحه يستفيد منها على مؤنته في السنين السابقة فالتفرق في هذا الجانب بل إيه؟ السنين لاحقة فالتفرق في هذا الجانب فهم منه هذا الكلام سنفهم منه هذا الكلام واقعا أو لا لعلهم نشير إلى هذا في الدرس القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.